الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. كنا قد توقفنا عند كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويقول أن الروايات الواردة في النهي عن الخروج أو النهضة أو الثورة أو النشاط العسكري أو السياسي قبل قيام القائم، هذه الروايات وإن كانت مستفيضة أو متواترة، هذه الروايات لها تأويل ولها تفسير، فهي ليست في صدد نفي مشروعية النشاط السياسي والعسكري والأمني وإقامة الدولة بقول مطلق، إنما هي في ظرف ملابسات معينة، موضوع معين، وعدة حكم لها، عدة قيود لها في كلام السنخوي. الغاية من هذا النهي والتشديد في النهي ليس المنع مطلقا من أئمة أهل البيت، لا، إنما المراد من مراد أهل البيت عليهم السلام التوصية والتحذير أن لا ينغر، لا يسترسل المؤمن مع كل نداء، كل راية، تثبت، كما يقول الإمام الصادق في بعض الروايات هاي موجودة، إنما هي نفس واحدة، فإن ذهبت ذهبت، غير تثبت، تثبت، شوف شنو النداء، شنو الغاية، شنو الغرض، لأنها في صدد النهي مطلق. ومن ثم لا تعارض هذه الروايات المستفيضة أو قل متواترة، لا تعارض روايات مستفيضة أخرى تمدح الخروج والنهضة، سواء تمدحها في المختار أو في زيد الشهيد أو في الحسين بن علي صاحب فخ أو في موارد أخرى، أو في قبل الظهور سيكون أناس يأتون من المشرق، وهذه الروايات طبعا مستفيضة عند الفريقين ليس فقط عند الإمامية، روايات أهل المشرق نبوية، كما قاتلتموهم على بدء الإسلام سيقاتلوكم أنتم أيها العرب، أصحاب سلمان أو قوم سلمان سيقاتلوكم يعيدوكم إلى الإسلام أنتم أيها العرب، بعد أن تخرجوا من التزامان، منتمان هكذا، بس سيقاتلوا كما قاتلتموهم عليه، يقول سيد الأنبياء سيقاتلوكم قوم سلمان، سيقاتلوكم لإعادتكم إليه. هذه تقريبا مستفيضة ومتواترة بين الفريقين بألسنة متعددة، قوم سلمان، أهل فارس، أهل المشرق، أهل خراسان، حتى أهل المشرق بتعبير بعض الباحثين نفسها أهل المشرق هي مستفيضة بين الفريقين فضلا عن غيرها، فألسنة وأنهم سيقومون وسيقتصون لحقوق أهل البيت ويستعيدون حقوق أهل البيت وتستمر بهم الحروب ولا يملون من الحرب، وكثير الألسنة متعددة، إلى أن بعضها كثير منها أو مستفيد منها يعني يسلمونها إلى صاحبكم. إذن واضح أن هذه ليست تناقض بين طوائف وتكبير. تارة المشروع السياسي، المشروع العسكري، المشروع الأمني، مشروع الدولة، مشروع يصب في منهاج أهل البيت، غايات أهل البيت، هذه راية حق وهدى. تارة يمين يسار، هذا بحث آخر. أقصد هذا التأويل من السيد الخوي رحمة الله عليه الذي ذكر في كتاب الجهاد في المنهاج الصالحين، وقرأنا مقطع من عنده في مقاطع متقدمة ومتأخرة سنقرأها لاحقا إن شاء الله أيضا من السيد الخوي نفسه. هذا التأويل من السيد الخوي بعينه ورد عن السيد محسن الحكيم قرأنا، ورد عن الشيخ لطف الله الصافي قرأنا فتوى، وورد أيضا الشيخ لطف الله الصافي هو ما شاء الله من الفقهاء متبحر في القضايا المهدويات وفي الفقه السياسي. أنا بدون تملق، هو توفى على كل الشيخ رحمة الله عليه بدون تملق بتزلف، منقطع النظير في الفقه السياسي حسب مطالستي إليه يعني من سنة 1408 بسبب كتاب حول الإمام المهدي كان لدي على إتحال من 1408 إلى أن توفي. كم سنة يصير؟ يعني قريب أكثر من 35 سنة، ربما 34 سنة. فكانت وهو يشار إليه حتى في حوزة قوم وفي إيران إلى أن الرجل منظر في الفقه السياسي متفرد، الشيخ لطف الله الصافي. أنا أذكر الترجمة مو متملقة أنا تزلف أنها أساس نحو في الأوزان العلمية، وليس عبطا خلوه رئيس مجلس يعني السيد الخميني رحمة الله عليه نصبه رئيس مجلس المحافظة على الدستور، صيانة الدستور يعني المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة الدستورية في عهد السيد الخميني هو كان الشيخ 10 سنين. فرجل متضلع في الفقه السياسي ولا يزايد عليه أحد في ولائيته وفي كون مشي تقليدي وكون فقيه ومرجع وكون مهدوي، يعني ولاء يفوح بذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى. ألف كتابه منتخب الأثر في الإمام المهدي من قديم الأيام، السمازي 50 سنة 60 سنة ما شاء الله. ثم وسع هذا الكتاب إلى 4 مجلدات، منتخب الأثر في الإمام 12. ففي كتاب هكذا يجزم يقول من يتوهم أن هذه الروايات تدعو أن تسلم أنت مقاليد البلاد والعباد لأشرار الخلق، يقول يعني من يتوهم أن الدين يسوغ لك هذا الشيء بحسب الفقه وبحسب الرواية في الغيبة الكبرى. شوف راح شيخ لطف الله الصافي ممشى تقليدي، طبعا هم أخوان شيخ لطف الله الصافي والشيخ علي الصافي، أخوان من تلاميذ السيد بروجردي، والشيخ لطف الله من تلاميذ السيد البيجاني أيضا. أي نعم، وصهر السيد البيجاني أي ما كان. فالشيخ لطف الله الصافي أيضا كان عضو لجنة الاستفتاء في مرجعية السيد البروجردي ومتخصص في استفتاءات العقائدية السيد الشيخ لطف الله الصافي. أقصد أذكر ترجمة هذا الفقيه لأن لا يلتف لا يفكر الإنسان هذا بحث عابر. يعني سبقا ذكرنا أن هذا الشيخ لطف الله الصافي في الفقه السياسي يعني الأعلمية في زماننا هذا بالنسبة للمعاصري في الفقه السياسي له تنظيرا، متضلع متبحر في الفقه السياسي وبما يرتبط في الفقه السياسي مع العقائد. على كل شيء في مقام التملق، لا أقول في كل أبوابها، في أي باب بيسندون أسندون بفقه السياسة تحت. إيه طبقت ما بعد المراجع السيد الخوي والسيد الخميني وغيره والبيجاني، الطبقة اللي بعده هو متميز بين الفقهاء، ويعني قارنا بين أطروحات كثيرة بينه وبين معاصري أصلا ماكو قياس في الفقه السياسي. ده أتكلم فقه سياسي عقائدي فقهي، في الفقه العقائدي هو متميز أدق تضلعا من معاصري. هذا الشخص مع هذه السابقة في الحوزة العلمية وبين الأعلام يقول توهم أن هذه الروايات، يعني وافق السيد الخوي رحمة الله عليه، توهم أن هذه الروايات تقول، يعني أقرأ عبارة لطيفة، كيف يجوز إيكال، ذكرها في منتخب الأثر كتاب الخالد أهم كتبه، كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك والمداهنة معهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ نسك فتوى السيد محسن الحكيم قبله رحمة الله عليه، السيد محسن الحكيم يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل إقامة الدولة. السيد عبد الهادي الحكيم ابن سيد محمد تقي الحكيم عند هذا الكتاب المرجعية، الحضور الفاعل للمرجعية الدينية في الساحة السياسية العراقية، خوش كتاب مهم طبعته العتبة الحسينية، هو سلسلة بس هذا الجزء مهم. هناك ينقل السيد عبد الحليم الحكيم كلام السيد محسن الحكيم أنه كان يرى وجوب إقامة النظام، وجوب إزاحة النظام البعثي أول ما جاء وتأسس النظام، ما كان يرى وجوب إزالته وبناء نظام ديني في قباله. يجيب وثائق السيد عبد الهادي الحكيم، وهذه الوثائق التي أتى بها السيد عبد الهادي حفظه الله جزاه الله خير يكللها بوثائق أخرى أن السيد مهدي الحكيم ابن السيد محسن الحكيم التقى مع أبيه في آخر سنة في العلاج لما كان في البلد الأوروبي، التقى به هناك. فهو ينقل عن السيد مهدي أن السيد مهدي يسائل والده السيد محسن الحكيم هل أنت علم ابنك في إقامة النظام الديني وزعزعة وإزالة النظام البعثي اللقيط كذا؟ قل نعم أنا على هذا المبنى أموت وأحيا. هذا النقل على كل، أولا نقل وثائقي ومتني موجود، وبقاء السيد محسن الحكيم على هذا الرأي موجود، هذا في نفس الكتاب لاحظوا مهم، مصادر وثائق فتاوى الإعلام. فلاحظت الشيخ لطف الله الصافي رحمه، المقصود أيام ما كان، الآن إحنا في زوايا كل حتة زنجة زنجة نمشي فيها فترة قطع مقطع مقطع. فإذا السيد محسن الحكيم في فتوى التي نقلها الشيخ عبد الهادي الفضلي وفي مجلة الأضواء ونشرت رسميا بعد واحد مي زايد، مجلة الأضواء الآن أرشيفها موجود عشان فجيد لو نستخرجها رقم المجان كذا الجزء أفضل، وكتاب الشيخ الفضلي وكما مر بإشراف الشيخ محمد باقر الصدر. فتوى السيد محسن الحكيم يطابقها من؟ هي فتوى الشيخ لطف الله الصدر أن الأمر معروف أن المنكر من أبرز أعمدة ومصادق إقامة النظام الديني الذي يرس على أحكام الله وأحكام النبي وأهل البيت عليهم السلام. عبارة لاحظ الشيخ لطف الله صاحب، كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك؟ الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، عند كتاب نظام إدارة الدولة، شنو استعبره؟ لعل اسم هذا قديم ألفه، لا مو حكم، إدارة نظام إدارة الحكم كذا التعبير، فخيها ما 600 صفحة ربما أكثر. نقل فيه، شوف هذا التعبير اللي يعني ذكر الشيخ لطف الله صافي، نقلت كلام الطوسي والمرتضى والمفيد وابن براج وابن حمزة وسلسلة كلام الفقهاء كل إيش اسمه؟ نظام الحكم والإدارة في الإسلام. تتبع الفقه جيد الشيخ محمد مهدي رحمة الله عليه، نقل كلمات الفقهاء القدماء الأولين والآخرين، الكلمات أنا كلامي في الكلمات، هي جيد لو واحد كفصل يقطعها ويجمع الفتاوى كلها. في تلك الكلمات التي نقلها معين من في آخر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المقنعة، في النهاية، في المبسوط، في الخلاف، في الانتصار أو رسائل السيد المرتضى، الغنية أيضا، ابن حمزة، الوسيلة، متون كلمات الأعلام كلها نقلها الشيخ محمد مهدي المرحوم، الشيخ محمد مهدي شمس الدين. مقصود هذا هنا يهمني الفتاوى، أكرم وأنعم بالشيخ محمد مهدي رحمة الله، بس كلامي في الفتاوى القدماء جحاجيح العلماء، نقلها إلى أن يوصل لصاحب جواهر وبابا. هناك في تلك الكلمات كلهم مجمعون أنه مع التمكن من إقامة حكم الله لا يجوز للفقيه أن يتخلف ولا للمؤمنين أن يتخلفوا عن معاونة الفقيه في إقامة أحكام الله، تعبير موجود، ولا بد أن يعني يناصروه ويعاونوه. إذن هذا المصدر ذكرت لكم له. فهنا أيضا شوف لاحظ نفس الشيخ لطف الله الصافي، كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفع سعادة. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول مو فقط في الأرض المحلية وقطر المحلي، بل في الإقليم، بل مو في الإقليم، في الأرض كلها. كيف يجوز؟ السيد الخوي يوسع المطلب أيام ما كان في كتاب الجهاد في منهاج الصالحين، وتوفي السيد الخوي رحمة الله عليه بعد أن نشر، لأن هذا تقريبا في آخر طبعة أو طبعتين نشر كتاب الجهاد للسيد الخوي، كان كنز مستور ثم نشره السيد الخوي. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في إقامة الدولة وغيرها من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل وإجماع المسلمين، ولم يقل ينسب إلى كافة العلماء الشيخ لطف الله الصافي، كما أن الشيخ محمد مهدي شمس الدين في هذا الكتاب له ينقل فتاوى طبقات الفقهاء كلها من كتبهم، ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهور الإمام المنتظر، ولا يرى منه عين ولا أثر في الأخبار، بل تدل الأخبار على تأكد الواجبات العامة، المسؤوليات العامة والتكاليف، والترغيب إلى مزيد من الاهتمام. السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه يقول أن الدفاع عن بيضة الدين وما شابه ذلك أوجب من الدفاع عن الأعراض أو على أنفس، عرض الدين أخطر من عرض الفروج. سبحان الله، هكذا شو الأعراض مهمة، الدماء مهمة، الأهم من هذا عرض الدين نفسه وكيان الدين نفسه أعظم أوجب من كل شيء. ها السيد محسن الحكيم في الفتوى التي نقلناها عن السيد محسن الحكيم التي استفتاها المرحوم الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي ونشرت في مجلة الأضواء في أرشيفنا الموجود وفي كتاب الفضلي أيضا كتاب جدا قيم لأن فيه فتاوى علماء النجف كثير وغير النجف بس أكثر النجف حول نفس المبحث. نعم اسم الكتاب الفضلي في انتظار الإمام هاي موسوعة في الفقه السياسي المفروض تطلع هسه لعلماء النجف غير علماء النجف غير علماء النجف تطبع هي هذه النجف النجف من الشيخ الطوسي وانت جاي. نعم وإذا يشمل بعد بغداد وعلم مجرد ذكرت أمس أو قبل أمس حقيقة للأسف مطموسة. أنا تابعت قضية الثورة الدستورية في إيران كثير كثير كان عندنا أبحاث قديما كثير مع الأخوة ورش عمل فيها يعني لأجل أن ننضج البحوث في المجال لم أجد من نبه على أن علماء النجف كانت ثورتهم الدستورية تشمل العراق بينما السيد عبد الهادي الحكيم جزاه الله خير الجزاء في هذا كتابه يأتي بوثائق دامغة على أن صاحب الكفاية والنائيني والسيد أبو الحسن الصفاني والكمباني والشيخ محمد مهدي خالص الجد كل هؤلاء وغيرهم من الأعلام أصلا هدفهم ثورة دستورية في إيران والعراق معا وتشكيل نظام دستوري وليس ملكي يفعل ما يشاء تشكيل نظام دستوري يشرف عليه الفقهاء في إيران والعراق معا وأن مصير إيران والعراق معا واحد في قبال العلمانيين في كلا الطرفين في إيران والعراق المتدينين في العراق وإيران هدفهم واحد والعلمانيين في إيران وفي العراق هدفهم العلمانية والقومية والتفكك. بالتالي السيد عبد الهادي يذكر وثائق ونعم الوثائق أن الثورة الدستورية ما كان نشاط صاحب الكفاية ونشاط النائيني ونشاط الكمباني والسيد أبو الحسن الصفاني والخالص وغيرها من علماء العراق لم يكن نشاطا منصب فقط على إيران حتى على العراق جدا حقيقة مهمة مغيبة للأسف. كما أنه يذكر جزاه الله خير أن فتاوى العلماء في ثورة العشرين لم يسلموها إلى الملكية يعني مثل ما يقولون النتيجة والزب والحاصل يأخذه الغير لا كان هدفهم الثورة الدستورية إلا أن تدخلت ألاعيب دولية اختطفت الناصر جدا حقيقة مهمة. إحنا المعروف عندنا أنه علماءنا فقط ثورة العشرين ثم اختطف الثمار العدو أو المخالف أو كذا هذا خطأ ما كان هدفهم هكذا. يجيب شواهد جدا عديدة لطيفة أقول حقائق مسيرة العلماء علماء النجف علماء العراق شيء مهم واحد يلتفت له باختصار أنا حين أكلم وأنعم بالشيخ كلامي في القدس أكلم وأنعم بس أقصد فيما جمعه من كلمات أعلام الطائفة هذا مهم زين. العبارة يقول الشيخ لطف الله الصافي نعم تدل الآيات والأحاديث الكثيرة على تأكد الواجبات والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر الغيبة فهذا توهم القعود والتقاعس توهم لا يتوهمه إلا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث والروايات. أيضا المرحوم المظفر الشيخ محمد رضا المظفر لاحظ عبارته يقول ومما يجدر أن نعرفه في هذا الصدد ليس هذا المصلح المنقذ الإمام المهدي أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي حتى يعود إلى الحق أو يعود إلى الحق من دينهم، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أن أنزل من الأحكام الشرعية. ويعلقها يقول أنه والله الإمام لازم يصد، المرجع لازم يصد، لا لا لا، كل مسلم مكلف بالعمل في جانب السياسة، في جانب القضاء، في جانب النشاط العسكري الأمني، كل مكلف مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وواجب عليه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته. لطيف المضفر يستدل بهذا الحديث النبوي العظيم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يجوز التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح الإمام المهدي والمبشر الهادي، فإن هذا الانتظار لا يسقط تكليفه ولا يؤجل عمله ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس سوائم، وهم سوائم تعبير مضفر. السيد البروجردي رحمة الله عليه أيضا نفس هذا النظر عنده، يعني قبل السيد خويخو وقبل السيد محسن حكيم أو معاصر السيد حكيم أيضا نفس النظر عنده. ماذا يقول السيد البروجردي فيما ينقله الدكتور عبد الهادي الفضلي في كتاب لا بأس: لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي، ليس دين فردي فقط، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد. هذا اتجاه صوفي سبحان الله. فالذين يتقاعسون عن وظائف السياسية في الغيبة متأثرين بالاتجاه ماذا؟ الصوفي. انتوا إذا تدعون عندكم تحسس مع الصوفية شلون تتوافقون معهم؟ يعني الصوفية عندهم كأنما الدين بعد فردي روحي ما لي ربط بالسياسة. وانت تقول تدعي عندك حساسية مع التصوف، ويلا هذا تصوف إبعاد الدين عن السياسة والاجتماع وكذا وعن الدولة، والتصوف نوع من التصوف. أخطر شيء في التصوف هذا عزل الدين عن الحياة. إذن معنى التصوف خلينا نفهمه، التصوف المنحرف، وين انحراف التصوف؟ هذا أحد انحرافات الخطرة في التصوف. على كل، وذلك في حين ان الصوفيه والتصوف يحبون اهل البيت وما شابه ويعتقدون مقامات عظيمه في اهل البيت، لكن يقولون في الفروع مو ضروري نتبع اهل البيت، هي بالتالي علمانيه وهذا التصوف. فانت عندك تحسس من التصوف، اي انت متصوف او اللي يقول بالنظام اقامه النظام السياسي الديني التصوف. اي، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد، هذا بعد الصوفي ذي، وتأمين السعادة في الآخرة، ليس فقط تأمين السعادة في الآخرة بل في الدنيا، بل أكثر أحكامه مرتبطة بسياسة المدن وتنظيم المجتمع وتأمين سعادة هذه النشأة قبل الآخرة، وجامعة بين الحسنين ومرتبطة بالنشأتين وذلك كأحكام المعاملات والسياسات من الحدود والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات والأحكام الكثيرة الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس والزكوات ونحوها. ولأجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط الإسلام وجود يعني حاكم سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام. سيد برجوز من ضروريات، مو فتوى ظنية، نفس إذن متطابق مع ما تقدم من كلام الفقهاء إلا نقلنا كلامه. وأيضا يقول: ولا يخفى أن سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام لم تكن منحازة عن الجهات المعنوية الروحانية. هذا وهذا تصوف، يقولك جانب معنوي بدون جانب المعيشي. والشؤون المرتبطة بتبليغ الأحكام وإرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه من الصدر الأول مختلطة بالديانة ومن شؤونها، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهر هذا الاستفتاح. أيضا قام به الشيخ الفضلي من السيد البرجوزي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يدبر أمور المسلمين ويسوسهم ويرجع إليه في فصل الخصومات وينصب الحكام للولاية ويطلب منهم الأخماس. إن شاء الله نواصل فتوى بقية علماء النجف في هذا المجال القدامى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.